طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وكما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. طيب، هذه الفقرة فيها مسألة، وهي أولا: ما معنى السيد؟ لأن المؤلف يتكلم عن مصطلح في وقته، لفظ السيد. السيد في لغة العرب بمعنى المتصرف المطاع في ملكه، المتصرف والمطاع في ملكه، هذا معنى السيد. ثم بعد ذلك السيادة تختلف، السيادة بعد ذلك تختلف، السيادة بعد ذلك تختلف. عندي سيد البيت، عندي سيد القوم، عندي سيد القبيلة. إلا أن الناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى أرادوا من لفظ السيد معنى خاص، وهو من بيده التوسط وبيده الإعطاء والمنع، من بيده التوسط والإعطاء والمنع، يقال عنه هذا سيد، أو يعبر عنه بصاحب السر، يعبر عنه بصاحب السر. فمن يعتقدون فيه أنه عنده قدرة على التوسط بينهم وبين الله، وعنده قدرة على المنع والإعطاء، يقال عنه سيد. ولهذا تجد إخوة، تجدون ماذا الإطلاقات عند القبوريين: السيد أحمد البدوي، السيدة زينب، السيد الجيلاني، السيد السيد. حتى عندنا في بعض المشعوذين يقال عنه السيد، بعض المشعوذين يقال عنه السيد. فتجد أن كلمة السيد في زمن المؤلف تطلق هذه اللفظة على من يعتقدون فيه التوسط وجلب الأخذ والمنع، هذا يطلق عليه السيد. ولا زالوا كما قلنا السيد البدوي، السيد زينب، السيد الجيلاني، وكل من يعتقدون فيه أعطوه هذا اللقب، لقب السيادة. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى في عبارته قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. هل من أطلق لفظ السيد بهذا المعنى على شخص ما يكون قد اتخذه إلها من دون الله؟ الجواب نعم. من أطلق لفظ السيد بهذا المعنى أطلقه على أحد كائنا من كان بهذا العقيدة، فإنه قد اتخذه إلها من دون الله. وهذا قد صرح به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله في التوحيد، حيث قال رحمه الله تعالى كما في الدورة السنية، قال: فمعنى الإله في زماننا الشيخ والسيد الذي يقال فيهما وفي غيرهما سر، سر يقال فيهما وفي غيرهما سر. هذه عبارة كذلك تجد بعض الصوفي يقول فلان قدس الله سره، قدس الله سره. إيش من السر معه؟ هذا هو السر، السر التوسط، الجلب للمنافع، الدفع للمضار. فقال الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال فمعنى الإله في زماننا الشيخاء والسيد الذي يقال فيهما وفي غيرهما سر، ممن يعتقد فيهم، ممن يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة، ممن يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة. فمن اعتقد في هؤلاء، فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم، فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره فقد اتخذه إلها. فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره فقد اتخذه إلها من دون الله. إذن هذا معنى المؤلف رحمه الله تعالى بقول إنما يعنون بالإله أي المشركون الأوائل ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. ينبغي أن نفهم هذه العبارة بهذا الفهم، كيف السيد معنى إله؟ لأن السيد عند المؤلف رحمه الله تعالى في زمنه إنما هو لقب يطلق على من فيه خصيصة، خصيصة أنه يجلب النفع أو الضر. وبهذا تعلم يا عبد الله أهمية تحقيق المصطلحات، قد مر هذا معنا، لابد أن تحقق المصطلحات. قد يأتيك قائل من العوام يقول لك يا أخي أنا والله بسألك سؤال، إيش حكم التوسل بالصالحين؟ إيش حكم التوسل بالصالحين؟ التوسل بالصالحين يعتبرها الكثير من العلماء من البدع، من البدع المحدثة. لكن أنت لا تفتي على 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 ظهر النص. قول يا أخي عم أسألك سؤال، إيش معنى التوسل؟ إيش تقصد بالتوسل؟ فإذ به يجد أن التوسل عنده الاستغاثة بغير الله. فرق، فرق بين الواقع وبين الكلام الذي يأتي به. أنت ستجيب على اللفظ الذي أتى به، ما حكم التوسل بالصالحين؟ مسألة خلافية، ومن أهل العلم من يرى بدعة من البدع التوسل بجاه فلان، التوسل بجاه فلان، بعضهم يعلم من المحدثات. فأنت تذهب إلى الخلاف الحاصل بين العلماء، وهو ماذا أراد؟ ما أراد التوسل بهذه الطريقة، أراد التوسل استغاثة بغير الله. فلما يرى تقول مكروه أو لا بأس به أو فيه خلاف يذهب ويستغيث بغير الله. فينبغي تحديد المصطلحات وخاصة عند العامة. أو يأتيك أحد يقول ما حكم التبرك؟ التبرك بالصالحين، ولا التبرك بالصالحين تأتي بالجواب الشرعي، يجوز أو لا يجوز التبرك بذواتهم، التبرك بأفعالهم. لكن قبل التفصيل في الحكم اسألوا ما معنى التبرك عند هذا المتكلم، إيش تعني بالتبرك؟ يقول لك والله نحن يعلمون احنا اذا اردنا نذبح شاه نقول بسم الله وبسم عبدك فلان، عبدك فلان الخير. يقول من عبدي فلان؟ يقول والله هذا فلان خير واحد عندنا صاحب قبر. قالوا هذا تبرك. لا ايش من تبرك يا رجل، هذا هذا اهلال بغير اسم الله، شرك. لكن هو صور على صور له على ان ذكر الولي عند الذبيحه تبرك. ينبغي أن تفهم المصطلحات الذي يأتي بها الناس. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى أتى بلفظ السيد يداوله الناس، وأشار أن السيد هنا بمعنى الإله. انتبه، السيد بمعنى الإله عندنا. فأحياناً بعض المصطلحات يحتاج إلى تحرز، وخاصة التي فيها الشائكة والشائبة، والتي فيها يقع فيها اللبس عند كثير من العامة، عند كثير من العامة. ثم قال رحمه الله تعالى: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد اللفظ. كلمة لا إله إلا الله لها معنى، لها فحوى. ولهذا من أتى بهذه الكلمة قد لا ينتفع بها. قد يأتي الإنسان، قد يأتي إنسان بهذه الكلمة بلا إله إلا الله ولا ينتفع منها. مثاله ما قام عليه الإجماع على أن المشرك لو جن وقال لا إله إلا الله 100 مرة هل تنفعه؟ رجل مشرك جن مجنون، فأخذ يأتي بالتهليل 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو مجنون مشرك، تنفعه؟ بالإجماع ما تنفعه، بالإجماع ما تنفعه، ولو كررها آلاف 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 المرات حتى قضى نحبه وحتى مات. لماذا؟ لأن الكلمة هنا أتى بها وليس له عقل يعقل، فدل على أن هذه الكلمة ليس المراد اللفظ بل لما تحوي من معنى. كذلك مثال آخر، أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله صباح مساء، وعقولهم معهم، لكن هل نفعتهم هذه الكلمة؟ لا، في الدرك الأسفل من النار، أشد من الكفار. لماذا؟ لأنهم قالوها وما أرادوا معناها، قالوها وما أرادوا معناها. فدل هذه الكلمة إخواني، وهذه لفتة مهمة من المؤلف، على أن الإنسان قد يأتي بلا إله إلا الله ولا ينتفع منها، لا ينتفع منها، لأن الأصل المراد من هذه الكلمة الاتيان بها مع معرفة معناها والتعقل مرادها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم من حديث عثمان. من مات وهو يعلم، لابد من العلم بمراد هذه الكلمة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقبل ذلك قول ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن هنا جعل من شروط لا إله إلا الله العلم بها، ليس فقط أن تأتي بها كما مثلنا، لربما يأتي بها إنسان ولا يستفيد منها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ولكن الجهال، وقال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دونه، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الكفار كانوا يعلمون بمعنى هذه الكلمة، وأن معنى هذه الكلمة معناها، وأن معناها الكفر بما يعبد من دون الله. لأن هذه الكلمة تقوم على جملتين، كلمة التوحيد تقوم على جملتين، الجملة الأولى لا إله، والجملة الثانية إلا الله. الجملة الأولى نفي، لا إله بمعنى نفي جميع المعبودات، لأن قد مر معنا إله بمعنى المعبود، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، مألوهات بمعنى معبودات، لا إله لا نافية للجنس تنفي جميع المعبودات، لا إله أي نفي لجميع المعبودات. وهذا النفي ماذا يقتضي؟ يقتضي البغض، يقتضي البغض، يقتضي الكراهة، يقتضي البراءة. وأما الجملة الثانية إلا الله فهي إثبات، إثبات الألوهية لله جل في علاه. وهذا الإثبات ماذا يقتضي؟ يقتضي المحبة، يقتضي التعظيم، يقتضي الولاء. فلما كان العربي عربي، فلما كان العربي الجاهلي عربي حق يعلم مرادفات اللغة، علم أن الانصياع لكلمة لا إله إلا الله ستلتزم من ورائها الكفر بكل المعبودات. وحين أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ من قريش قال فجمعهم، قال يا قوم كلمة قولوها، قولوها تدين لكم العرب والعجم، يعني هذه الكلمة إن قلتموها أنا ضامن لكم أن العرب والعجم تدين لكم. حتى قال قائلهم كلمة يا محمد نعطيك 10 كلمات، ما هي كلمة؟ إذا كانت مآلاتها الحكم والسؤدد قلها ولك 10 منا. قال قولوا لا إله إلا الله، قولوها، رفضوا. قد يقول قائل أخي هذا هؤلاء حمير ما يفهمون الكفار قريش، يا أخي يقولونها إيش يضرهم؟ لا سيضرهم، لأنهم إن قالوها من نفس اللحظة لابد أن يتبرؤوا من جميع الأصنام، لابد، لأن هذا من اللوازم عندهم. لا إله نفي، نفي، نفي لجميع المعبودات، هذا يعرفه العرب. العرب ما يتكلم بكلام هكذا همجي، يتكلم بكلام ما يفهم معناه، كل كلمة له عندها وزن. وكان ولهذا العرب كانوا من أفصح العرب، من أفصح الناس ومن أشعر الناس، كل كلمة لها وزن، لها معنى، لها مراد، كما مر معنا. حتى أن أسماء الأطفال لهم بعناية، هذا اسمه ماذا؟ يفكرون، اسم 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 له معنى ومراد. حتى اللغة العربية تعتبر من أزخر اللغات العالمية، من أفضل ومن أجمل ومن أقوى لغات العالم اللغة العربية، لقوة ما فيها من الكلمات. هذا لغة العرب، اختارها الله لكي تكون لغة الإسلام ولغة القرآن. فالعربي عربي، إذا نطق سيعلم بما يلتزم به. فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة من لوازمها البراءة من لات ومن هبل ومن ود ومن سواع ومن منات ومن إساف ومن نائلة ومن عزة ومن جميع الأصنام التي حول مكة وفي ديارهم وفي الجزيرة، هذه كلها ستباد. فكروا، صعب صعب. فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة تستلزم منهم البراءة، البراءة بماذا؟ بجميع المعبودات. وهذه البراءة قد جاء ذكرها كثيرا في القرآن، في كتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، نفي، ألا نعبد إلا الله، هذا شرط، هذا شرط، ألا نعبد إلا الله. وهكذا ما قال إبراهيم، قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني براءة من جميع المعبودات باستثناء الله جل في علاه، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فإنه سيهدين. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
صحيح.
وهذه البلية تجد أن عندنا من القبورية من يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، لا إله إلا الله وينذر لغير الله، لا إله إلا الله ويذبح لغير الله. إذن ماذا تقول؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ هنا العبط، هنا العبط. الجاهلي جاهل لكن كان يعلم المراد، الجاهلي كان يعلم المراد. وهذه من أعظم البلايا التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، وهو الجهل في الدين، أن يصل بها الجهل في توحيد الله. فمن الناس من لا يعرف التوحيد معنى، حتى يقال بعض الناس ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لك معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا معناها، ما يستطيع أن يحير جوابا. ومن الناس من يقول معنى لا إله إلا الله كما أشار المؤلف، لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه. ما معنى لا إله إلا الله؟ وإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين السليم في الله، هذا في ذات الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا حاكم إلا الله، هذه من المصطلحات العصرية، من المصطلحات العصرية في هذه الأزمان الذي أنشأها من أمثال سيد قطب، سيد قطب، وسار عليه جماعة من أهل الأهواء والبدع من الحزبيين، كحال بعض الحزبيين عندنا في بلادنا كالأهدل وغيره، يدندن على هذا التفصيل وعلى هذا التعريف بأن لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله. طب أين العبودية؟ أين العبودية لله يا قوم؟ أين العبودية؟ وقد من باب الفائدة سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء حول هذا المعنى، أن معنى لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، أو بجعل التوحيد، بجعل التوحيد يسمى بتوحيد الحاكمية. فأجابت اللجنة ذا بقولها، قال: وجعل الحاكمية، وجعل الحاكمية نوعا مستقلا، وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث، عمل محدث. لم يقل به أحد من الأئمة. وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، فيما نعلم. وقول رحمه الله تعالى: والحاذق، الحاذق هو بمعنى المهارة، بمعنى المهارة، والمعرفة. فلان حذق، فلان حاذق. قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب. وفي إشارة إلى أن هذه المسألة التي يذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى تحتاج إلى عناية، حتى أننا نجعلها في سويداء القلوب، في قلوبنا، نجعلها في قلوبنا. قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا وقفة إخواني في الله، نقف في هذا المبحث حول مسائل الشرك، حول مسائل. لأن قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نتعرف على مسألة وهي من المسائل العظيمة في الدين، مسألة ما يضاد التوحيد، مسائل الشرك وفروعه وأقسامه. أولاً، ما هو الشرك؟ الشرك هو اتخاذ شريك، الشرك هو اتخاذ شريك. ومنه الشراكة ومنه الشركة، اتخاذ شريك. وضابط الشرك بالله جل في علاه، وضابط الشرك بالله جل في علاه، هو جعل شريك لله، جعل شريك لله فيما يستحقه، فيما يستحقه ويختص به. هو جعل شريك لله فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة. هو جعل شريك لله فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة. هذا معنى الشرك. ويقسم العلماء الشرك إلى قسمين اثنين، هذا على المشهور من أقوال العلماء. يقسم العلماء الشرك إلى قسمين اثنين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. الشرك الأكبر ما هو؟ هو ما قد مر معنا هو جعل الشريك مع الله فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة. أن تجعل مع الله الشريك في العبادات، تصلي لله ولغير الله، تصوم لله ولغير الله، فيما يستحقه الله أو يختص بالله، تجعل مع الله الشريك، فقد وقعت في الشرك الأكبر. تجعل، وهذا الشريك قد يكون ملكا، نبيا، صنما، وثنا، شجرا، حجرا، هذا من الشرك الأكبر، أن تجعل مع الله شريك. وهذا قد جاء به مصرحا في حديث مسعود: سئل نبينا أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك الأصغر وهو القسم الثاني ما هو؟ يعرفه جماعة من أهل العلم، هو أن يجعل للمخلوقات شيئا، هو أن يجعل للمخلوقات شيئا مما يجب أن يكون لله، أن يجعل للمخلوقات شيئا مما يجب أن يكون لله لكن لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. لكن لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. هنا تأتي مسألة في الشرك الأصغر، هناك ضوابط، هناك ضوابط من خلالها تتعرف على الشرك الأصغر، وأذكر باختصار ثلاثة ضوابط من خلالها تعرف أن هذا حكمه شرعا أنه من الشرك الأصغر. الضابط الأول، كل ما كان سببا للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. كل ما كان سببا أو وسيلة أو طريقة، كل ما كان وسيلة أو طريقة للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. فهو من الشرك الأصغر الوسائل، هذا أولا. الثاني، من اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي هذا من الشرك الأصغر. من اتخذ سببا، من اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي هذا من الشرك الأصغر. طيب مثاله، هذا يحتاج إلى مثال. الأسباب، الله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب لنيل الحاجات. مثاله، أنا الآن أريد العلاج، العلاج حاجة أنا أريدها، الشرع أو أقول الوصول للعلاج يكون بأسباب. طيب السبب كمسلمين، السبب عندي يكون إما سبب شرعي دلت عليه أدلة الشرع أو دليل كوني، بمعنى ما دلت عليه التجربة وكذلك أحوال الناس، هذا سبب وهذا سبب لوصول إلى العلاج. مثاله، أنا الآن عندي حمى أردت العلاج، أتخذ طريقا شرعيا مثل ماذا؟ مثل الحبة السوداء، مثل ماء زمزم لما شرب له، مثل أبردوها بالماء، مثل الرقية، القرآن، الأوراد، الأذكار، هذه طرق شرعية فيها شيء؟ لا أبدا ليس فيها شيء. طيب أنا ما أخذ بالطريقة الشرعية، ما فتحت هذا الباب من الأسباب، أخذت طريق ثانية وهو الطريق الكوني الذي عرف بالتجربة، مثل إبر، أدوية، كبسولات مغذية عند الدكتور، عند المساعد الصحي، أخذت إكسترا بادول، أخذت حبوب، علاجات، هل هذا فيه شيء؟ هذا ليس فيه شيء. تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. إذن ما من شيء تصل إليه إما عن طريق شرعي دل عليه الشرع أو تصل إليه عن طريق كوني دلت عليه التجربة. طيب تعال الآن، ما لو أن رجلا أراد أن يصل لهذه الحاجة لا عن طريق سبب شرعي ولا سبب كوني، طيب ماذا فعل؟ مثاله، رجل أتى بخيط وجعل الخيط هنا، يقول يا فلان إيش هذا؟ قال هذا علاج للحمى. حمى تعالج بوضع خيط هنا، ايش علاقة؟ خلاص هذا علاج. أسألك سؤال، هذا الخيط دل عليه الشرع؟ يقول لا ما دل عليه الشرع. طب هذا الخيط دلت عليه التجربة؟ قال لا ما دلت عليه التجربة. إذا ماذا نسمي هذا؟ شرك أصغر. شرك أصغر. القاعدة، من اتخذ سببا، اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فهو من الشرك الأصغر، فهو من الشرك الأصغر. إن الرقى والتمائم والتوالات شرك. لماذا شرك؟ لأن ليست أسباب، ليست أسباب، ما جعلها الشرع سببا. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث من الشرك الأصغر الاعتماد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك. تعتمد على سبب، وهذا سيأتي معنا في المطولات في باب التوكل وأقسام التوكل والأخذ بالأسباب، لأن هناك مسائل خاصة في الأسباب. السبب الذي يتخذ، أنا أريد أن أسافر، أريد أن أتعالج، أريد، سأخذ سبب. هذا السبب الذي أخذه ما مرتبته عندي؟ مرتبته عندي سبب، هو سبب، هذه منزلته. من المسبب؟ الله. اعتمادي على من؟ اعتمادي على الله جل في علاه، وإنما هذا سبب لي فقط. فعندما أتناول الحبوب، أتناول العلاجات، أجري العملية، أستخدم الدواء، إنما أرجو العافية من من؟ من الله، من الله عز وجل. فإذا اختل الأمر فوجدت أن إنسانا ما علق قلبه بالأسباب، قل أنت الآن وقعت في الشرك الأصغر، وقعت الآن في الشرك الأصغر. هذا إخواني في الله من أهم الضوابط التي تمر عليك كثيرا في مسألة الشرك الأصغر. متى يرمى الأمر بأنه شرك أصغر؟ كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، أو من اعتمد على السبب، أو من اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي. وطبعا سيأتي في المطولات معنا. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، ألا وهي ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هناك عدة فوارق بين النوعين من أنواع الشرك. الشرك الأكبر أولا يخرج من الدين والملة، صاحبه يخرج من الدين والملة. وأما الشرك الأصغر لا، لا يخرج من الدين ولا من الملة، بل هو من عداد المسلمين، من عداد المسلمين. من وقع في الشرك الأكبر كفر وخرج، ومن وقع في الشرك الأصغر لا زال من عداد أهل الإسلام. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، يخلد صاحبه في النار، هذا الأكبر. أما الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. من وقع في الشرك الأصغر فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج، فصاحب الأكبر دخوله في النار إلى أبد، وصاحب الأصغر دخوله إلى النار إلى أمد. الفرق الثالث أن الأكبر يحبط جميع الأعمال. الأكبر ولئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الأصغر لا، أما الأصغر لا، لا يحبط جميع الأعمال إلا ما كان من أمر الرياء، إلا ما كان من أمر الرياء فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه الرياء، لأن الرياء من الشرك الأصغر، الرياء من الشرك الأصغر. لكن الرياء يحبط العمل الذي وقعت فيه، أما الأعمال كلها تحبط لا، ما يكون هذا إلا في حق من ابتلي بالشرك الأكبر. رابعا أن الوقوع في الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، يبيح الدم والمال، يكون غنيمة للمسلمين، هذا الأكبر. أما الأصغر فلا، أما الأصغر فلا يحل به المال ولا العرض ولا النفس. المسألة الخامسة وهي التي وقع فيها الخلاف، هل يغفره الله أم لا يغفره الله، هل يغفره الله أم لا يغفره الله. أما الشرك الأكبر فبالإجماع لا يغفره الله، الشرك الأكبر لا يغفره الله بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يغفره الله. الأصغر هل يغفره الله أم لا، وقع الخلاف، وقع الخلاف على قولين من أقوال العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وهؤلاء استدلوا بعموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هؤلاء استدلوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله، إن حرف توكيد، لفظ الجلالة اسم، إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك، أن حرف نصب ومصدر، يشرك فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه، من درس التحفة، أن وما دخلت عليه في تأويل ماذا؟ في تأويل مصدر، يعني أن، أن يشرك، أن يشرك، أن مصدرية، إذا تلاقت مع الفعل المضارع تحول الفعل المضارع إلى مصدر، تسمى أن المصدرية، تحول فعل إلى مصدر، ينسبك إلى مصدر. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به بمعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، تكون هكذا الآية إشراكا. من أين جاء إشراكا؟ لأن هذا من ثمار دخول أن على الفعل المضارع، أنه تحوله إلى مصدر، تحوله في المعنى، طبعا في المعنى إلى المصدرية، تقول أن حرف نصب ومصدر، ويشرك فعل مضارع منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إشراكا. الآية طيب إيش المراد من هذا؟ أنا أوضح هذه المسألة النحوية لأن ستأتي المسألة الحكمية الآن. هؤلاء أئمة يرون أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، من أين استفادوا؟ قلنا من الآية. قد يقول قائل إيش الآية الآن؟ هذه الآية ما هي واضحة. لا انظر الآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به بمعنى إن الله لا يغفر إشراكا به. إذن إن الله لا، هنا لا النافية، لا لا نفي أو لا نهي، يغفر أن يشرك به، لا إشراكا، إشراكا نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو سياق النهي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، فالله لا يغفر أي شرك به، فالله لا يغفر أي شرك به، لا شرك أكبر ولا أصغر. فهمتم الآن كيف استفادوا؟ استفادوا من تأويل الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا أصبحت نكرة، والنكرة هنا في سياق النفي فهي تفيد العموم، فقال إذن الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله عز وجل. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، ويذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن أئمة الدعوة النجدية يذكرون هذا على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، لا يغفره الله. وجمهور العلماء على العكس يرون أن الشرك الأصغر يغفره الله، على أن الشرك الأصغر يغفره الله وأنه تحت مشيئته سبحانه. ولعل هذا القول هو الصواب، ولعل هذا القول هو الصواب، أن الشرك الأصغر يدخل مع سائر الذنوب تحت مشيئة الله جل وعلا، لأن العموم عند العلماء كما من درس الأصول العموم ينقسم إلى أقسام، إلى عموم باق على عمومه، وإلى عموم مخصوص، وإلى عموم يراد به الخصوص. العموم على أقسام ثلاث: عموم باق على عمومه، وعموم مخصوص، وعموم يراد به الخصوص. يراد به الخصوص. أحيانا تجد أن اللفظ عام، تجد أن اللفظ عام، لكن ما المراد من هذا العام؟ خاص، لفظ خاص. قالوا هذا المراد في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا أن يشرك به إشراكا، المقصود بالإشراك هنا الشرك الأكبر، لأن هذا من العموم المراد به الخصوص، إذ أن الآية تتحدث عن الشرك الأكبر. الآية تتحدث عن الشرك الأكبر، من أين ندخل الشرك الأصغر؟ ما ندخله. وهذا كثير، وهذا كثير. فهذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث في مسألة الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر على ما سمعته. الكل متفق على الأمر الأول والثاني والثالث والرابع، وتم الخلاف في الأمر الخامس، وهو هل الشرك، يعني طبعا هل على ماذا هذه المسألة، ما الذي يكون من ورائها؟ يكون ورائها الحكم التالي: إذا مات رجل وعليه تميمة مثلا ولم يتب منها، فإنه إذا بعث عند الله فالله سيعذبه ولا بد. هذا على القول الأول، يعذب، لأن الله وعد إن الله لا يغفر أن يشرك به. من لقي الله على القول الأول بالشرك الأكبر لا يغفره الله، ومن لقي الله بالشرك الأصغر لن يغفره الله. إذا ما مصيره؟ يعذبه الله على قدر ما فعل من هذا الشرك، ثم بعد ذلك مآله إلى أين؟ إلى الجنة. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، قالوا لا، من وقع في الشرك الأصغر فيعامله الله كمعاملة سائر الذنوب والمعاصي، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، مع بيان إخواني في لأمر ما، ألا وهو على أن الشرك الأصغر مع أنه أصغر، لا تظن أن أصغر يعني خفيف، لا، الشرك الأصغر إذا جعلته في باب الذنوب فهو من كبائر الذنوب. الشرك الأصغر يعد من كبائر الذنوب. وأذكر فائدة مرت معنا قريبا في أحد الشروحات، عند في قول رسول الله: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ذكر العلماء أن يكون شرك أكبر وشرك أصغر، من جعلها سبب يكون شرك أصغر. ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى فائدة كما في كتابه الآداب الشرعية، على أن من الحنابلة من صرح أن الطيرة مكروهة، الطيرة مكروهة، فاستغرب ذلك رحمه الله ابن مفلح، استغرب هذا، قال كيف شرك تجعلونه مكروه؟ متى كان هذا؟ ما يصير شيء اسمه شرك يقال عنه مكروه؟ ما صار هذا، فهو إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فعلى قولنا أنه شرك أصغر فهو محرمات، ما يصل أبدا لحد المكروهات، ما يصل. ولهذا قام المفرع رحمه الله تعالى ما ذكر هذا الاستغراب من بعض الحنابلة أنهم قالوا أن الطيرة مكروهة، استغرب هذا، قال: إلا إذا أرادوا بالكراهة التحريم لا بأس، إلا إذا أرادوا بالكراهة أي أن الطيرة مكروهة كراهة التحريم لا بأس، أما كراهة تنزيهية لا. فما يقال عنه أنه شرك أصغر لا تستهين به، لأنه من عداد الموبقات والحرمات العظام. والحرمات العظام. هذا إخواني في الله خلاصة هذا المبحث الذي يذكره في هذا الباب إلى هنا، والله تعالى أعلم.